حياكم الله وحيا الله الشيخ الفضيل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، نسأل الله أن يكتب خطاه وأن يرفع درجته وأن يوفقنا وإياكم وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، سيكون هناك أوراق للأسئلة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بعلم الشيخ وأن يوفقه. تفضل. مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي، أشهد أنه رسول الله حقا إلى الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مشروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم الله مطيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين فلم يكن به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وموضوع الكلمة مسائل فقهية، والفقه في الدين والبصيرة في دين الله عز وجل، والفقه وأعظم الفقه الفقهي في أسماء الله وصفاته، والفقه في والبصيرة في شرعه ودينه الذي هو حقه سبحانه وتعالى. فأعظم الفقه والبصيرة أن تعلم ربك بأسمائه وصفاته، تعلم معبودك بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقه وعرف لها نفسه بأنه سبحانه وتعالى الرب المعبود الخالق الرازق المدبر. فمن الفقه في الدين أن تعرف معبودك، أن تعلم أن الله موجود وأن الله فوق العرش وأن الله هو الرب مربي عباده بنعمه وغيره مربوب، وأن تعلم أن الله هو الخالق، هو خالق كل شيء وغيره مخلوق، وأن تعلم أن ربك هو المالك، مالك كل شيء في السماوات وفي الأرض، له ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. تعلم أن الله مالك، أن الله هو المالك وغيره مخلوق. ومن الفقه والبصيرة بالله أن تعلم أن الله هو المدبر وغيره المدبر. هذا من الفقه في الله وفي أسمائه وصفاته، أن تعلم ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، تعلم أن الله ربك أن الله هو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. تعلم أفعاله وأن من أفعال الخلق والرزق والإماتة والإحياء وتصريف الأمور، وأنه مسبب الأسباب ومنزل المطر وبيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء. تعلم أسماء الله وصفاته وأن الله سمى نفسه الله الله أعرف المعارف لا يسمى به غيره، وأن الله معناه هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة ورغبة الإله الله أعرف المعارف على وزن الفعال. وأصل الله الإله كلمة الهمزة فلسقت اللام الزائدة على اللام التي هي عين الكلمة فصار الله، فالله هو الإله، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. فاسم الله لا يسمى به غيره هو أعرف المعاني، وأسماء الله مشتملة على المعاني مشتقة مشتملة على الصفات، فالله مشتمل على صفة الألوهية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. تعلم أن أسماء الله الرحمن سمى نفسه بذلك الرحمن الرحيم مشتمل على صفة الرحمة. تعلم أن من أسماء الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. تعلم من صفات الله العلم أنزله بعلمه، وأن اتصف بصفة الرضا رضي الله عنه ورضى عنه، اتصف بالسخط سخط الله عليهم، بالغضب غضب الله عليهم، بالكره كره الله بعثهم، بالمقت إن الذين كفروا إما داروا المقت الله أكثر مقتهم أنفسهم. من صفاته الكلام تكلم الله موسى تكليما. من أسماء السمع السميع مشتمل على صفة السمع، والبصير مشتمل على صفة البصر، والعليم مشتمل على صفة العلم، والقدير مشتمل على صفة القدرة. هذا أعظم الفقه، الفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله. فتوحد الله بأفعاله، وتوحد الله في أسمائه وصفاته، فتعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المبين المتصرف في هذا الكون، وتوحد الله في أسمائه وصفاته. تعلم أن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، وأن أسماء الله حسنى وصفاته عليا، وأن الله لا يمثل أحد في الخلق لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه هل تعلم له سبيلا فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. هذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى ليس له مساوي ولا يماثل. قال سبحانه فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وقال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. هذا اعظم الفقه، يكون الفقه بصيره في اسماء الله وصفاته، تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في أسمائه، وتوحد الله في صفاته، وتوحد الله في أفعاله. ثم بعد ذلك تتفقه وتتبصر في حق سبحانه وتعالى ودينه وشرعه الذي أنزله على عباده، وتعلم وتتفقه وتتبصر في دين الله، وتعلم أن الله أوجب عليك أن تعبده. إذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله عرفت المعبود، بعد أن تعرف حقه ما هو حقه، حقه العبادة. وما هي العبادة التي حق الله؟ ما الدليل على أن حق الله هو العبادة؟ الدليل قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا دليل على أن الله خلق الخلق الجن والإنس للعبادة، والعبادة هي التوحيد والطاعة كما قال ابن عباس فلا يعبدون وحدوه. وهذا هو الأمر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول كل أمة بعث الله فيها رسولا يأمرهم بعبادة الله ويأمرهم باجتناب الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما سوى الله فهو طاغوت، معبود او متبوع او مطاع. وهذا هو معنى لا اله الا الله كلمه التوحيد، فان معناها لا معبود حق الا الله. هذه الكلمه العظيمه هي التي لاجلها خلق الله الخلق، لاجلها ارسل الله الرسل
لأجلها أنزل الله الكتب، لأجل هذه الكلمة خلقت الخلقة ورسلت الرسل ورسلت الكتب، لأجلها خلقت الجنة والنار، لأجلها قام سوق الجهاد، لأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومؤمن وكافر وبر وفاجر. هذا أعظم فقه، أعظم فقه البصيرة أن تعلم الشيء الذي خلقت من أجله، وأن الخلق لعبادة وتوحيد وطاعة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم أعظم كلمة، لا بد أن تتبصر وتتفقه في معنى كلمة التوحيد ما معناها وما شروطها. كلمة التوحيد معناها لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، الإله هو المعبود، لا نافية للجنس من أخواتنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمه والخبر محذوف، التقدير لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. كل المعبودات التي عبدت معبودة بالباطل، الشمس عبدت بالباطل، والقمر عبد بالباطل، والنجوم عبد بالباطل، والجن عبد، والشجر والحجر والخيل وكل شيء عبد، والشيطان عبد، والفروج عبدت، حتى إنه في الهند لا يقرب ديانات أكثر من مئات الديانات موجودة عندنا. هذا يعبد البقر، هذا يعبد الشجر، هذا يعبد كذا، هذا يعبد النجوم، هذا يعبد الفلك، حتى هنود من يعبد الفرج، يعبد الفرج، وحتى هنود من يعبد الشيطان، ثم له عباد الشيطان، يعبدون الشيطان، لكنها كلها معبودة بالباطل، كل هذه العبادات معبودة بالباطل، حتى الأنبياء عبدوا عبادة بالباطل، العبادة حق الله، والملائكة عبدوا والصالحون عبدوا، لكن هذه العبادة باطلة، والعبادة بالحق هي عبادة الله وحده. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمن الفقه في دين الله أن تعلم معنى كلمة التوحيد التي لأجلها خلق الخلق، وأن معناه لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وأنه لابد أن تعرف معناه وتحقق شروطه. من شروط هذه الكلمة العلم المنافي للجهل، تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على ركنين: نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. ما هو الشيء الذي تنفيه وما هو الشيء الذي تثبته؟ الشيء الذي تنفيه جميع أنواع العبادة تنفي عن غيره، والشيء الذي تثبته جميع أنواع العبادة تثبت لله. فلا إله نفي، براءة من كل معبود سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله. فلا إله هذا الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. لها ركنان: براءة من كل معبود سوى الله، وإثبات العبادة لله وحده. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا لابد أن تعرف معناها، معناها نفي العبادة على الله وإثبات العبادة لله. ما هي العبادة التي تثبت الله وتنفع عن غير الله؟ العبادة هي الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي التي جاءت في الكتاب والسنة، تعبد الله بالأوامر فتفعلها والنواهي تتركها. تفعل الأوامر محبة لله وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، وتترك النواهي خوفا من الله وخشية وإجلالا وتعظيما. الأمر قد يكون أمر إيجاب كقوله تعالى: أقيم الصلاة، الأمر وجوب. وقد يكون أمر مستحب كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. يعني أمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. والنهي يكون نهي تحريم تترك النواهي كقوله تعالى: النهي التحريم لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا الفواحش. وقد يكون نهي تنزيه كالنهي عن الجلوس عن الحديث بعد العشاء، كالنبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلاة العشاء، هذه كراهة التنزيه. هذه هي العبادة، العبادة تعبد الله بفعل الأوامر وبالشروط الشريعة، أوامر واحدة افعل لا تفعل، هذه العبادة. الصلاة مأمور بها تصلي لله، فإذا صرفت العبادة لغير الله وقعت الشرك. أمرك الله بأن تترك المحرمات، فإذا تركتها لغير الله خوفا من غير الله وقعت الشرك. لا تترك النواهي خوفا من الله، لا تتعامل بالربا، دروا ما بقي من الربا، اتقوا الله ودروا ما بقي من الربا. تترك التعامل بالربا خوفا من الله، فإذا تركت خوفا من المخلوق وقعت الشرك. تفعل الأوامر غير لأمر الله، وتترك النواهي أيضا خوفا من الله. هذه هي العبادة. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فلا بد أن نفقه في دين الله ليحقق الإنسان التوحيد، ويحقق كلمة التوحيد، ويؤدي شروطها، ويعمل بمقتضاها، ويبتعد عما يناقضها. ومن شروطها العلم المنافي للجهل، ومن شروطها اليقين المنافي للشك والريب. يقول عن يقين، عن يقين بأن الله هو المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل بدون شك ولا ريب. ومن شروطها الإخلاص، يقول عن إخلاص منافي للشرك. فإذا قال لا إله إلا الله، إذا قال المسلم لا إله إلا الله وحد الله، لكن لا بد أن يجتنب الشرك. فإذا فعل الشرك، الشرك هو تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله، ونفعل ناقض من نواقض الإسلام، يفعل ناقض من نواقض الإسلام. أو يدعو مثلا، كان يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو يذبح لغير الله. فإذا دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو ندعو لغير الله، أو صلى لغير الله، وقع في الشرك. وحينئذ تنتقض كلمة التوحيد، تنتقض توحيده وإيمانه. فإذا قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله بطل كلمة التوحيد. ما الذي أبطلها؟ الشرك. الدليل قول الله تعالى، قول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك ينقض التوحيد ويبطله، كما أن الحدث ينقض الطهارة ويبطلها. فإذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح، هل تبقى الطهارة أو تزول؟ تزول، بطلت الطهارة. ما الذي يبطلها؟ الحدث. كذلك إذا وحد الإنسان ربه وقال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو سب الله، أو سب رسوله، أو سب دينه، بطل التوحيد وانتقل. إذا فلا بد أن نقول، فلا بد من الإخلاص والمنافي للشرك. من شروط هذه الكلمة، كلمة التوحيد، الإخلاص والمنافي للشرك. ومن شروطها الصدق المانع من النفاق. لا بد أن يقولها الإنسان صادقا من قلبه، فاللسان ينطق والقلب يصدق ويوافق. فإذا قالها بلسانه وكذبها بقلبه فهو منافق بالذكاء أسفل من النار. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن قلوبهم مكذبة ما تنفعهم. إذا من شرطها الصدق المانع من النفاق. قال الله تعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان منافقين لكاذبون. وقل اشهد انك لرسول الله بألسنتهم والله يشهد ان منافقين لكاذبون بقلوبهم. من شروط هذه الكلمه المحبه المنافيه للبغض، محبه لهذه الكلمه ولأهلها والسرور بذلك. من شروطها على الانقياد بحقوقها. المنافي للترك وحقوق هذه الكلمة هي الواجبات: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، ترك المحرمات، هذه كلها من حقوق لا إله إلا الله. أن تؤدي الواجبات وأن تترك المحرمات. ومن شروطها على القبول المنافي للرد. فقد يقولها بعض الناس لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا وتكبرا. فكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا حققها وعمل بمقتضاها وصعد عما يقينها. فلا بد أن يقولها عن علم منافي للجهل، وعن يقين منافي للشك والريب، وعن إخلاص منافي للشرك، وعن صدق مانع من النفاق، وعن محبة منافية للبغض، وعن انقياد منافي للترك، وعن قبول منافي للرد. وزاد بعضهم شرط ثامن هو الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودعه. إذن لا بد لمسلم أن يكون عنده فقه بصيرة في أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله، بصيرة في حقه، وأن حق الله هو التوحيد، أعظم الواجبات وأفرض الفرائض هو التوحيد، توحيد الله أفرض الفرائض وأوجب الواجبات هو التوحيد. والذي بعث بالأنبياء والرسل كلهم جميعا بعث بالتوحيد، جميع الأنبياء، آدم بعث بالتوحيد، آدم نبي إلى بني، وكذلك أيضا شيب، ثم حدث الشرك في قوم نوح، عشرة قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح، فدعاه الله نوحا ودعاه إلى التوحيد، وهود دعا قومه إلى التوحيد، صالح دعا قومه إلى التوحيد، إبراهيم دعا قومه إلى التوحيد، شعيب دعا قومه إلى التوحيد، لوط دعا قومه إلى التوحيد، موسى دعا قومه إلى التوحيد، عيسى دعا قومه إلى التوحيد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالتوحيد، كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد. هل أفرض الفرائض وأوجب الواجب؟ التوحيد. قال الله تعالى عن الأنبياء: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن شعيب: وإلى ود إلى أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ثم قال ما لكم إله غيره، هذا النفي، نفي وإثبات. اعبدوا الله هذا الإيمان بالله، ما لكم إله غيره هذا النفي، نفي الشرك. لا بد المسلم أن يتفقه ويتبصر في هذا ويعلم أن أفرض الفرائض وأوجب الواجبات التوحيد، وأعظم المحرمات وأغلظها وشدها وأخطرها الشرك بالله، أعظم المحرمات وأغلظها وأشدها الشرك. من لقي الله بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر فإنه مخلد في النار، ولا ينقذه أحد من عذاب الله، ولا يستطيع أن يفتدي نفسه ولو جاء من الأرض ذهب من الأرض ذهبا فافتدى. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. ما تعرف الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر لا حيلة فيه، وهو آية من رحمة الله، وليس له شفاعة فما تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يستطيع أهل السماوات والأرض أن ينقذه من عذاب الله، لا حيلة فيه. ومن مات على التوحيد فهو من الجنة والسلام، مات على التوحيد فهو من الجنة والسلام. لكن أهل التوحيد قسمان: قسم مات على توحيد خالص سالما من الشرك والبدع والكبائر، لم يصر على كبيرة، مات على توبة ما صر على كبيرة، أدى الواجبات أدى الفرائض ترك المحرمات مات على توبة وإخلاص فهذا يدخل الجنة من أول وحدة فضل من الله تعالى وإحسان. والقسم الثاني من التوحيد ماتوا على توحيد ضعيف مخرق بالمعاصي ملطخ بالمعاصي أصروا على المعاصي على الكبائر التي أضعفت التوحيد فهؤلاء أقسام منهم من يعد في قبره بسبب المعاصي والكبائر التي مات عليها كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنبي ثم أخذ جريدها الرطبة وشقها للصيد وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لديه البشاعة. ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في وقت القيامة ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه فلا يدخل النار ومنهم من يدخل النار ومنهم من يعفى عنه يعفو الله عنه بسبب توحيده وإيمانه وإسلامه فهو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن لا بد أن ندخل النار جملة من أهل التوحيد الذين ماتوا على المعاصي والكبائر غير توبة. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة بأن يدخل النار موحدون مؤمنون مصدقون لم يقع في عمل الشرك لكن دخلوها بالمعاصي والكبائر التي مات عليهم غير توبة. هذا دخل النار لأنه يتعامل بالربا مات على الربا من غير توبة. هذا دخل النار لأنه يعق والديه. هذا دخل النار لأنه يقطع رحمه. هذا دخل النار لأنه مات على الزنا من غير توبة. هذا مات على النميمة من غير توبة. هذا مات على الغيبة. هذا مات على أكل الرشوة. هذا مات على القتل قتل النفوس بغير حق. ومنهم من يكون مكثف في النار بسبب كثرة جرائمه ومعاصيه أو غلظه وفحشه حتى إن القاتل أخبر الله أنه يخلد ولكنه تخليد له نهاية فالمراد بخلود المكثف الطويل بخلال خلود الكفرة فإنه خلود مؤبد لا نهاية له أبدا أبدا. وأما خلود بعض العصاة فإنه خلود مؤبد له أبدا ينتهي إليه ولو طارت منه. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يشفع لهؤلاء الموحدين العصاة الذين دخلوا النار يشفع فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام أربع شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم منه ويشفع بقية الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الرسل ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع الأفراد وتبقى بقية هذه الشفاعات فيخرجهم رب العالمين برحمته. فإذا خرج عصاة بقية لا ترى الشفاعة فيخذه رب العالمين برحمته يقول شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء ولم يبقى إلا رحمة وأرحم الراحمين فيخرج البقية ولا يبقى في النار أحد من التوحيد. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما النار تلهبهم لكن لا تأكل وجوههم حل السجود لا تأكل وجوههم تلهبهم النار ما يستطيع أن يسمع النار. جاء في الحديث الصحيح أن أهول أهل النار رجل عليه نعلان من النار يغلي منهما دماؤه وفي لفظ رجل عليه شركان من النار وفي لفظ أهول أهل النار رجل في أحمى الصيف جمرتان من النار يغلي منهما دماؤه أعوذ بالله وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا أشد ما يجب وهو أسهل أخف أنا أخاف أهل النار في أخمصيه جبر ثاني من النار يغلي منهم دماغهم أعوذ بالله. وأما الكفار الذين هم أهل النار فإن النار تغمرهم من جميع انتهاء مخلاهم لهم من جهنم بهاد ومن فوقهم غواش غطاء وفراش وغطاء أعوذ بالله مخلاهم من جميع الوجوه من جميع الجهات. فإذا تكامل خروج العصاة بعد مدة يعني كنتم يا مدة بعضهم يطول مكتب لكن في النهاية لا بد من خروجها. وإذا خرجوا صاروا فحما يصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى في أحد من المسلمين من الموحدين أطلقت النار عن كفرة بجميع أصنافها، فلا يخرجون منها أبدا الأبد جميع أصناف الكفر، اليهود النصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهؤلاء فتطبق عليهم النار فلا يخلدون فيها أبدا الأبد، كما قال الله تعالى إنها عليهم مقصدة يعني مطلقة مغلقة، وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على بركين، وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه عن الكفرة لابثين فيها أحقابا. والحق هو مدة طويلة من الزمن، كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية، وقال سبحانه كلما قبضت الله صحيح، نسأل الله السلامة والعافية. فالنار أهلها الكفرة بجميع الصفات، اليهود الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذلك، والشيعيون والملاحدة والمنافقون الذين كفروا في الباطن وإن كانوا زروع الإسلام، ومن مات على ناقض من نواقض الإسلام مات يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو سب الله سب رسوله وتعالى ذلك ولم يتب أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه أو برسوله يكون كافر، أو أنكر أمر معلوم الدين بالضرورة، شك في ربوبية الله، شك في ألوهية الله، شك في وحدانية الله، شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى العرب فقط، أو قال أن بعده نبي كافر مرتد، أو شك في نبي من الأنبياء أو في رسول من الرسل، أو شك في البعث أو شك في القيامة أو شك في الجنة أو شك في النار ومات على ذلك أو من أهل النار كفر نعوذ بالله، أنكر أمر معلوم يدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة، كان الزكاة ما هي بواجبة، الصلاة ما هي بواجبة، الصلاة اللي أمر يحب يصلي يصلي واللي ما يريد يصلي فلا يصلي، هذا كافر ولو صلى ما تنفع الصلاة، أو قال الزكاة غير واجبة أو الحد غير واجب أو الصوم غير واجب، أو أنكر معلوم يدين بالضرورة تحريمه، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر، لا الزنا حلال أعتقد أن الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال، هذا كافر. لكن شخص يعتقد أن الربا حلال لكن تعامل بالربا طاعة الله والشرطة ويعلم أنه عاصر ويعلم أن الربا حرام، هذا عاصر ضعيف الإيمان وتكلمة كبيرة ما يكفر، لكن إذا اعتقد أنه حلال كفر، إذا قال الربا حلال كفر ولو ما تعامل به، وإذا اعتقد أن الربا حلال وتعامل بالربا طاعة للهوى والشيطان غلب حب المال هذا يكون عاصر يكون تكلمة كبيرة ضعيف الإيمان. فهؤلاء الكفار هم أهل النار، من مات على الكفر يكون من أهل النار، وأما المسلمون فهم طبقة طبقة ماتوا على توحيد خالص فدخلوا الجنة بأول واحدة، وطبقة ماتوا على كبائر أصروا عليها هذا حق منهم من يرفع عنه ومنهم من يعذب، والذين دخلوا يدخلوا الجنة من المؤمنين صفة، الصنف الأول المقتصدون أصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات أدوا الواجبات ولكن لم يكن عندهم شرط بفعل المستحبات ولا هم أصحاب اليمين. وتركوا المحرمات ولكن لم يكن عندهم شرط في ترك المكروهات، قد يفعل المكروهات كما تزيد وقد يتوسعوا في المباحات. والقسم الثاني السابقون المقربون الذين أدوا الواجبات صار عندهم شرط وفعلوا المستحبات والنواحي وتركوا المحرمات وصرفوا لهم عندهم شرط وتركوا المكروهات كما تزيد وتركوا فضول المباحات ما يتوسعوا في المباحات خشيه الوقوع في المكروهات. فهؤلاء درجه عاليه اعلى درجه عاليه اعلى من درجات الابرار اصحاب اليمين كلهم يدخلون الجنه من اول احلى ولا يعذبون لكنها السابق المقربون اعلى درجه في الحديث الجنة درجات كل درجة عليا أعلى نعيم من الدرجة التي أصل إليها والنار والعياذ بالله دركات كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. وفي الحديث حديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراعون الغرف العالية في الجنة كما تتراعون الكوكب الدري الغاضب كما تتراعون الكوكب الغاضب في الأفق في المشرق وفي المغرب لبعد ما بينه بعد ما تباعد ما بعض أهل الجنة يرى من فوقه مثل ما نرى الكوكب الضعيف من بعد ما السماء. فقالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا ينالها غيره. فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله كريم فضله. فالواجب على المسلم أن يحقق توحيده وإيمانه وأن يحمد الله ويشكره على هذه النعمة نعمة التوحيد. أعظم نعمة أنعم الله بها عليك أيها الإنسان ومن خلقك وأوجده الهدف الإيمان. أيها المؤمن أيها الموحد أعظم نعمة أنعم الله عليك أن هداك للإسلام والإيمان. وليس ذلك بحال منك ولا بقوة لكنه ثبت من الله. لو شاء لكنت مثل هؤلاء مثل اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو الشيوعيين لكن الله من عليك هداك الإيمان وفقك للإسلام. عليك أن تشكر الله على هذه النعمة وتحافظ عليها وتحقق توحيدك وإيمانك بتخليص هذا التوحيد وتنقيته من شواب الشرك والبدع والمحدثات والكبائر وتبحث عن وسائل الشرك وأسبابه وذرائعه والبدع حتى تحذرها وتجتنبها. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فخاف أن يدركه. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال قلت وما دخل؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم يعاتب على أبواب جهنم من أجابه قذفوه فيه. قلت يا رسول الله فما تأمره إن تركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك نصرة على ذلك. إذن على المسلم أن يحقق توحيده وإيمانه وينقيه ويصفيه ويخلصه ويهذبه من شواب الشرك والبدع. ومن خلص توحيده وحققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر حديث ابن عباس في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه واحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى وقوم ثم رفع لي سواد عظيم أعظم له فقيل هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فجعل الناس يخوضون لهؤلاء من هم هؤلاء؟ جعل الصحابة يخوضون قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا لعلهم كذا وجعلوا يأخذون. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء هم الذين يخرجون بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون لا تميل قلوبهم إلى غير الله لا يطلبون أحد يلقيهم فتميل قلوبهم إليهم ولا يكتوون ولا يكتوون هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون يتشاءمون بشيء ولا يكتوون في كل الأشياء المكروهة وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون على الله. فهم يتركون الشرك ويتركون الأشياء المكروهة كالكي ويتركون ما هو خلاف الأولى كالرقية يتركون الشرك ويتركون الكي ويتركون الرقية وختام ذلك يعتمد على الله ويفضل الله عليه. فلا بد المسلم من حقه توحيده وإيمانه ويحمد الله على هذه النعمة ويحذر من الشرك ويجتنب أسبابه وذرائعه المهدية إليه حتى يكون من المحققين للتوحيد حتى يكون من الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ليكم التوفيق والتسديد. الله يثبتني وإياكم على دينه، الله يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقية من شوائب الشرك والبدع. أسأل الله أن يتوفانا على التوحيد الخالص، يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا على دينه القويم حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
اللهم صل على محمد. شكر الله لفضيلة شيخنا ونستسمحه في بعض الأسئلة، ونعتذر على الأخوة لكثرة الأسئلة، فلعلنا نبدأ بالأسئلة حتى وقت الإقامة، ونسأل الله التوفيق للشيخ ولنا جميعا. يقول السائل لفضيلة الشيخ: أنا شاب بدأت في حفظ كتاب الله عز وجل، فأدعو الله أن يوفقني في ذلك، ما هي الأمور التي تساعدني على أن أثبت حفظي لكتاب الله عز وجل؟
أسأل الله بأخينا وابننا هذا الذي يحفظ، أسأل الله له التوفيق والتسديد، أسأل الله أن يعينه على حفظه. الأمور التي تعود على حفظ كتاب الله هي الاستعانة بالله عز وجل، الهمة العالية والتوكل عليه والضراعة إليه وسؤاله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يشرح صدرك لحفظه، والمثابرة والاستمرار والدراسة والحفظ تخصص وقت الحفظ والمثابرة والاستمرار والهمة والنشاط والهمة العالية وعدم الضعف والكسل، خصص وقت مناسب وقت النشاط خصص وقت الحفظ. وإذا كانت مرتبطة بالحلقة كذلك تراتب، يكون عندك مرابط على الحلقة وتنتظر الأوقات المحددة والمقررة، تستعين بالله وتستمر على ذلك ولا تنقطع.
يقول السائل: يكثر في هذه الأيام المساهمات التجارية، ما هو الضابط فيها وما هي أنواع المساهمات؟
نعم، المساهمات لا بأس بالمساهمة إذا كانت توفرت فيها شروط الصحة. المساهمة نوع من الضيوع، ومن شرط الضيوع العلم المبيع. فأنت إذا اشتريت سيارة مثلا ولم تقبضها صرت بالصفة للسيارة، لو تكون مضبوطة بالصفة تعلمها، صفتها كذا وكذا، مديلها كذا وكذا، لونها كذا وكذا، لو تكون مضبوطة بالصفة ويصح البيع ولو ما قبضت السلعة إذا كانت موصوفة. كذلك إذا استهدت مثلا في أرض تعلم أن هذه الأرض مثلا مقدارها مثلا 10 كيلو في المكان الفلاني معين في الشمال في الجنوب في جهة في بلد الرياض مثلا في بلدة في البلد مثلا في جهة الشرق أو جهة الغرب أو الشمال أو الجنوب، تعرف مكانها وتعرف مقدارها هذه الأرض، ثم تساهم فتساهم مثلا بعشرة أسهم أو في 100 سهم، ويكون هذا السهم يعادل مثلا كذا من الأرض، يعادل نسبة كذا، نسبة 10% أو 20% أو 50، أو يعادل مثلا نصف الأرض أو ربع الأرض أو ثلث الأرض أو سدسها أو عشرها أو 3%، يكون معلومة، تكون معلومة والأرض معلومة فلا بأس. أما أن تساهم في شيء لا تعلم فلا بأس، بشرط البيع العلم المبيع، لا بد أن تعلم هذا الشيء الذي تشتريه، هذا تساهم به تعرف يكون عند حقيقة تبين حقيقة هذا الشيء الذي تشتريه، هذه المساهم هذه الأسهم تصورها تصور كامل ثم تشتريه. وإذا كان شيء مقبوضا يقبض فلا بد أن تقبضه، لكن إذا كان أرض بالتخفيف، وإذا كان شيء لا بد أن تقبض على الشيء إذا كان يقبض ثم تبيعه بعد ذلك، أما إذا كان لا يقبض فيكون بالتخلية إذا كان في أراضي وأشبه.
نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما موقف المسلم عندما يسمع فتاوى وإجابات متضاربة ومختلفة في بعض المسائل وخاصة مسائل المعاملات، وكذلك يا شيخنا أفتونا بما يسمى التورق من البنوك، وجهنا بما يزيل اللبس ويطمئن القلوب.
أما السؤال الأول هو موقفك من الرتاب، أولا إذا أشكل عليك شيء في مسألة من أمور دينك، فإن عليك إن كنت طالب علم تبحث، إن كان عندك أهلية لطلب العلم تعرف تبحث، تعرف الأدلة تبحث في كتب أهل العلم، تبحث في الأدلة النصوص، فإذا علمت فهو الشرع بدليله هذا هو الذي تعبدك الله وتعبد. وإن كنت لا تستطيع فإنك تسأل أن تثق بدينه وعلمه ورعاه، تسأل لا تسأل من هب ودب، لا تسأل كل أحد، تجتهد في من تسأل، تسأل من تثق بدينه وعلمه ورعاه، فإذا أخطأك تأخذ بقوله عمل بقوله تعالى فاسأل وأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تسأل غيره. بعض الناس تجده يسأل فلان ثم يسأل فلان نفس السؤال، يسأل فلان وينظر، فإذا وجد من ما يناسبه من عجله أخذ منه، هذا حرام عليه، صار يعمل بالهواء، ليس لك أن تعمل بهواك، بل تعمل بما دل عليه الدليل إن كنت تعلم الدليل، إن كنت لا تعلم الدليل تسأل من تثق بعلمه وراء، فإذا أخذك تعمل بس هو يوفق هواك ولا يخالف هواك، هذا هو الواجب عليك، ولا تسأل غيره. أما أن يكون بعض الناس يسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان يسأل عشرة حتى يجد ما يناسبه من الفتى ثم يأخذ به، هذا ما أصبح يتبع الهوى. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. أما التورق، مسألة التورق، التورق هذه معناها بالنسبة إلى الولع، وأصلها أن يشتري الإنسان السلعة وهو لا يريدها وإنما يريد الدراهم والورق، والورق هي الفضة، هذا التورق، التورق أصلها من الورق والفضة، يشتري الإنسان سلعة وهو لا يريدها لكن يريد دراهم، هذا اسمه مسألة التورق. يشتري سيارة يدري أن يبيعها ويأخذ دراهمها حتى يتزوج أو يشتري بيت، هذا هذه مسألة التورق. تشتري أرض وما ترضى، ما تريد الأرض، تريد تبيعها حتى تحصل على الدراهم، والدراهم تريدها لتشتري بها بيت أو تتزوج بها أو لتوفي تقضي بها دينك أو لأي غرض من الأغراض. هذه تسمى مسألة التورق، أن يشتري السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يبيعها ليحصل على الدراهم. أما إذا اشترى السلعة بأقساط ويريد أن اشترى سيارة بأقساط وهو يريدها ليستعملها ما تسمى مسألة التورق، لأن أرادها لله. لكن إذا اشتريت السلعة تريد أن تبيعها لتحصل على الدراهم، هذه مسألة هي خلاف، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ جمهور العلماء على أنها جائزة، لأن الناس يسعهم إلا ذلك، ولأن ليس كل واحد يجد من يقرضه قرض، ولأن الإنسان لا كل حاجة ولا يستطيع أن يقرض حاجة إلا عن طريق التورق. وقال بعض العلماء لا تجوز التورق، من ذلك ابن عباس قال إن هذه أخية الربا، هذه حيلة على الربا، يشتري سيارة يشتري بها حيلة، جعلت السيارة حيلة، هذه أخية الربا. والشيخ كذلك ذهب الشيخ ابن تيمية يرى أنها محرمة، وفي ذلك الشيخ محمد صلى الله عليه رحمه الله. لكن الصواب أن مسألة التورق أنها جائزة إذا استوفت الشروط، بمعنى أنك اشتريت سيارة تأخذها وتبيع على شخص آخر، ما تشتري سيارة وتبيعها ويقول بعرب أرقها بالمعرض، لا، لا بد تنقلها إلى مكانك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تمتاع حتى يأخذها التجار إلى رحالك، تنقلها إلى مكانك تنقلها باسمك ثم بعها ولو خسرت. أما أن تبيعها في نفس المكان،
صحيكم الله، صحي الله الشيخ الفضيل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، نسأل الله أن يكتب خطاه وأن يرفع درجته وأن يوفقنا وإياكم وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، سيكون هناك أوراق للأسئلة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بعلم الشيخ وأن يوفقه. تفضل. مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي، أشهد أنه رسول الله حق إلى الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مشروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم الله مقيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. ومنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين فلم يكن به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وموضوع الكلمة مسائل فقهية، والفقه في الدين والبصيرة في دين الله عز وجل، والفقه وأعظم الفقه الفقهي في أسماء الله وصفاته، والفقه في والبصيرة في شرعه ودينه الذي هو حقه سبحانه وتعالى. فأعظم الفقه والبصيرة أن تعلم ربك بأسمائه وصفاته، تعلم معبودك بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقه وعرف لها نفسه بأنه سبحانه وتعالى الرب المعبود الخالق الرازق المدبر. فمن الفقه في الدين أن تعرف المعبود، أن تعلم أن الله موجود وأن الله فوق العرش وأن الله هو الرب مربي عباده بنعمه وغيره مربوب، وأن تعلم أن الله هو الخالق، هو خالق كل شيء وغيره مخلوق، وأن تعلم أن ربك هو المالك، مالك كل شيء في السماوات وفي الأرض، له ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. تعلم أن الله مالك، أن الله هو المالك وغيره مخلوق. ومن الفقه والبصيرة بالله أن تعلم أن الله هو المدبر وغيره المدبر. هذا من الفقه في الله وفي أسمائه وصفاته، أن تعلم ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، تعلم أن الله ربك أن الله هو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. تعلم أفعاله وأن من أفعال الخلق والرزق والإماتة والإحياء وتصريف الأمور، وأنه مسبب الأسباب ومنزل المطر وبيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء. تعلم أسماء الله وصفاته وأن الله سمى نفسه الله، الله أعرف المعارف لا يسمى به غيره، وأن الله معناه هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة ورغبة الإله الله أعرف المعاني على وزن الفعال. وأصل الله الإله، فذبت الهمزة فالتقت اللام الزائدة مع اللام التي هي عين الكلمة فصار الله، فالله هو الإله، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. فاسم الله لا يسمى به غيره، هو أعرف المعاني. وأسماء الله مشتملة على المعاني مشتقة، مشتملة على الصفات، فالله مشتملة على صفة الألوهية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
بالألوهية والعبودية على حق أجمعين. تعلم أن أسماء الله الرحمن سمى نفسه بذلك الرحمن الرحيم وشبع صفة الرحمة. تعلم أن من أسماء الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. تعلم من صفات الله العلم أنزله بعلمه وأنه اتصف بصفة الرضا رضي الله عنه ورضى عنه تصف بالسخط سخط الله عليهم بالغضب غضب الله عليهم بالكره كره الله بعاتهم بالمقت إن الذين كفروا ينادون المقت الله أكثر مقتهم أنفسهم. من صفاته الكلام تكلم الله موسى تكليما. من أسماء السمع السميع يشتمل على صفة السمع والبصير يشتمل على صفة البصر والعليم يشتمل على صفة العلم والقدير يشتمل على صفة القدرة. هذا أعظم الفقه الفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله. فتوحد الله بأفعاله وتوحد الله في أسمائه وصفاته فتعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المبين المتصرف في هذا الكون وتوحد الله في أسمائه وصفاته. تعلم أن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن وأن أسماء الله حسنى وصفاته عليا وأن الله لا يمثل أحد في الخلق لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه هل تعلم له سبيلا فاعبده واصبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. هذا استفهام بمعنى النفي والمعنى ليس له مساوي ولا يماثل. قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أعظم الفقه يكون الفقه بصيرة في أسماء الله وصفاته تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحد الله في ربوبيته وتوحد الله في أسمائه وتوحد الله في صفاته وتوحد الله في أفعاله. ثم بعد ذلك تتفقه وتتبصر في حق سبحانه وتعالى ودينه وشرعه الذي أنزله على عباده وتعلم وتتفقه وتتبصر في دين الله وتعلم أن الله أوجب عليك أن تعبده. إذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله عرفت المعبود فعلى أن تعرف حقه. ما هو حقه؟ حقه العبادة. وما هي العبادة التي حق الله؟ ما الدليل على أن حق الله هو العبادة؟ الدليل قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا دليل على أن الله خلق الخلق الجن والإنس للعبادة. والعبادة هي التوحيد والطاعة كما قال ابن عباس فلا يعبدون وحدون. وهذا هو الأمر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول كل أمة بعث الله فيها رسولا يأمرهم بعبادة الله ويأمرهم باجتناب الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله كل ما سوى الله فهو طاغوت من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا هو معنى لا إله إلا الله كلمة التوحيد فإن معناها لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة العظيمة هي التي لأجلها خلق الله الخلق لأجلها أرسل الله الرسل لأجلها أنزل الله الكتب لأجل هذه الكلمة خلقت الخليقة ورسلت الرسل ورسلت الكتب لأجلها خلقت الجنة والنار لأجلها قام سوق الجهاد لأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومؤمن وكافر وبر وفاجر. هذا أعظم فقه أعظم فقه البصيرة أن تعلم الشيء الذي خلقت من أجله وأن الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه أعظم أعظم كلمة لا بد أن تتبصر وتتفقه في معنى كلمة التوحيد ما معناها وما شروطها. كلمة التوحيد معناها لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله بل إله هو المعبود. لا نافية للجنس من أخواتنا تنصب الاسم وتضع الخبر. إله اسمه والخبر محذوف التقدير لا إله حق إلا الله لا معبود حق إلا الله. كل المعبودات التي عبدت معبودة بالباطل الشمس عبدت بالباطل والقمر عبد بالباطل والنجوم عبد بالباطل والجن عبد والشجر والحجر والخيل وكل شيء عبد والشيطان عبد والفروج عبدت حتى إنه في الهند لا يقرب ديانات أكثر من مئات الديانات توجد عندنا. هذا يعبد البقر، هذا يعبد الشجر، هذا يعبد كذا، هذا يعبد النجوم، هذا يعبد الفرج، حتى رجل من يعبد الفرج يعبد الفرج، وحتى رجل من يعبد الشيطان ثم له عباد الشيطان يعبدون الشيطان، لكنها كلها معبودة بالباطل، كل هذه العبادات معبودة بالباطل. حتى الأنبياء عبدوا عبادة بالباطل، العبادة حق الله، والملائكة عبدوا والصالحون عبدوا، لكن هذه العبادة باطلة، والعبادة بالحق هي عبادة الله وحده. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمن الفقه في دين الله أن تعلم معنى كلمة التوحيد التي لديها خلق الخلق، وأن معناه لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، وأنه لابد أن تعرف معناه وتحقق شروطه. من شروط هذه الكلمة العلم المنافي للجهل. تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على ركنين: نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. ما هو الشيء الذي تنفيه وما هو الشيء الذي تثبته؟ الشيء الذي تنفيه جميع أنواع العبادة تنفي عن غيره، والشيء الذي تثبته جميع أنواع العبادة تثبت لله. فلا إله نفي، براءة من كل معبود سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله. فلا إله هذا الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. لها ركنان: براءة من كل معبود سوى الله وإثبات العبادة لله وحده. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا لابد أن تعرف معناها، معناها نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله. ما هي العبادة التي تثبت الله وتنفع عن غير الله؟ العبادة هي الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي التي جاءت في الكتاب والسنة. تعبد الله بالأوامر فتفعلها والنواهي تتركها. تفعل الأوامر محبة لله وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، وتترك النواهي خوفا من الله وخشية وإجلالا وتعظيما. الأمر قد يكون أمر إيجاب كقوله تعالى: أقيم الصلاة، الأمر وجوب. وقد يكون أمر مستحب كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. يعني أمرهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. والنهي يكون نهي تحريم تترك النواهي كقوله تعالى: نهي تحريم لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا الفواحش. وقد يكون نهي تنزيه كالنهي عن الجلوس عن الحديث بعد العشاء، كالنبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلاة العشاء. هذه كراهة التنزيه. هذه هي العبادة. العبادة تعبد الله بفعل الأوامر وبالشرائع الواحدة. الشريعة أوامر واحدة، افعل لا تفعل، هذه العبادة. الصلاة مأمور بها تصلي لله، فإذا صرفت العبادة لغير الله وقعت الشرك. أمرك الله بأن تترك المحرمات، فإذا تركتها لغير الله خوفا من غير الله وقعت الشرك. لا تترك النواهي خوفا من الله، لا تتعامل بالربا، دروا ما بقي من الربا، اتقوا الله ودروا ما بقي من الربا. تترك التعامل بالربا خوفا من الله، فإذا تركت خوفا من مخلوق وقعت الشرك. تفعل الأوامر غير لأمر الله، وتترك النواهي أيضا خوفا من الله. هذه هي العبادة. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ف فلا بد أن من الفقه في دين الله أن يحقق الإنسان توحيده ويحقق كلمة التوحيد ويؤدي شروطها ويعمل بمقتضاها ويبتعد عما يناقضها. ومن شروطها العلم المنافي للجهل، ومن شروطها اليقين المنافي للشك والريب. يقولوا عن يقين، عن يقين بأن الله هو المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل بدون شك ولا ريب. ومن شروطها الإخلاص، يقولوا عن إخلاص منافي للشرك. فإذا قال لا إله إلا الله، إذا قال المسلم لا إله إلا الله وحد الله، لكن لا بد أن يجتنب الشرك. فإذا فعل الشرك، الشرك هو تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله، ونفعل ناقض من نواقض الإسلام، يفعل ناقض من نواقض الإسلام أو يدعو مثلا كان يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يذبح لغير الله. فإذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو صلى لغير الله وقع في الشرك، وحينئذ تنتقض كلمة التوحيد، تنتقض توحيده وإيمانه. فإذا قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله بطل كلمة التوحيد. ما الذي أبطلها؟ الشرك. الدليل قول الله تعالى، قول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك ينقض التوحيد ويبطله، كما أن الحدث ينقض الطهارة ويبطلها. فإذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح، هل تبقى الطهارة أو تزول؟ تزول، بطلت الطهارة. ما الذي يبطلها؟ الحدث. كذلك إذا وحد الإنسان ربه وقال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب رسوله أو سب دينه، بطل التوحيد وانتقى. إذا فلا بد أن نقول، فلا بد من الإخلاص والمنافي للشرك. من شروط هذه الكلمة، كلمة التوحيد، الإخلاص المنافي للشرك. ومن شروطها الصدق المانع من النفاق. لا بد أن يقولها الإنسان صادقا من قلبه، فاللسان ينطق والقلب يصدق ويوافق. فإذا قالها بلسانه وكذبها بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن قلوبهم مكذبة ما تنفعهم. إذا من شرطها الصدق المانع من النفاق. قال الله تعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقل أشهد إنك لرسول الله بألسنتهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. من شروط هذه الكلمة المحبة، المنافية للبغض، محبة لهذه الكلمة ولأهلها والسرور بذلك. من شروطها الانقياد بحقوقها، المنافي للترك. وحقوق هذه الكلمة هي الواجبات، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، ترك المحرمات، أي كله من حقوق لا إله إلا الله، أن تؤدي الواجبات وأن ترك المحرمات. ومن شروطها القبول المنافي للرد، فقد يقولها بعض الناس لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا وتكبرا. فكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا حققها وعمل بمقتضاها وصعد عما يناقضها. فلا بد أن يقولها عن علم منافي للجهل، وعن يقين منافي للشك والريب، وعن إخلاص منافي للشرك، وعن صدق مانع من النفاق، وعن محبة منافية للبغض، وعن انقياد منافي للترك، وعن قبول منافي للرد. وزاد بعضهم شرط الخامر هو الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودعه. إذن لا بد لمسلم أن يكون عنده فقه بصيرة في أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله، بصيرة في حقه، وأن حق الله هو التوحيد، أعظم الواجبات وأفرض الفرائض والتوحيد، توحيد الله أفرض الفرائض وأوجب الواجبات والتوحيد، والذي بعث بالأنبياء والرسل كلهم جميعا بعث بالتوحيد، جميع الأنبياء آدم بعث بالتوحيد، آدم نبي إلى بنيه، وكذلك أيضا شيخ، ثم حدث الشرك في قوم نوح، عشرة قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح، فدعاه الله نوحا ودعاه إلى التوحيد، وهود دعا قومه إلى التوحيد، صالح دعا قومه إلى التوحيد، إبراهيم دعا قومه إلى التوحيد، شعيب دعا قومه إلى التوحيد، لوط دعا قومه إلى التوحيد، موسى دعا قومه إلى التوحيد، عيسى دعا قومه إلى التوحيد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالتوحيد، كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد، هل أفرض الفرائض وأوجب الواجب التوحيد. قال الله تعالى عن الأنبياء: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن شعيب: وإلى ود إلى أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ثم قال ما لكم إله غيره، هذا النفي، نفي وإثبات. اعبدوا الله هذا الإيمان بالله، ما لكم إله غيره هذا النفي، نفي الشرك. لا بد المسلم أن يتفقه ويتبصر في هذا ويعلم أن أفرض الفرائض وأوجب الواجبات التوحيد، وأعظم المحرمات وأغلظها وشدها وأخطرها الشرك بالله، أعظم المحرمات وأغلظها وأشدها الشرك. من لقي الله بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر فإنه مخلد في النار، ولا ينقذه أحد من عذاب الله، ولا يستطيع أن يفتدي نفسه، ولو جاء من الأرض ذهب من الأرض ذهبا فافتده. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. ما تعرف الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر لا حيلة فيه، وهو آية من رحمة الله، وليس له شفاعة فما تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يستطيع أهل السماوات والأرض أن ينقذه من عذاب الله، لا حيلة فيه. ومن مات على التوحيد فهو من الجنة والسلام، مات على التوحيد فهو من الجنة والسلام، لكن أهل التوحيد قسمان: قسم مات على التوحيد الخالص سالما من الشرك والبدع والكبائر، لم يصر على كبيرة، مات على توبة ما صر على كبيرة، أدى الواجبات أدى الفرائض ترك المحرمات، مات على توبة وإخلاص، فهذا يدخل الجنة من أول وحدة فضل من الله تعالى وإحسان. والقسم الثاني من التوحيد: ماتوا على توحيد ضعيف مخرق بالمعاصي، ملطخ بالمعاصي، أصروا على المعاصي على الكبائر التي أضعفت التوحيد، فهؤلاء أقسام: منهم من يعد في قبره بسبب المعاصي والكبائر التي مات عليها، كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنية. ثم أخذ جريدة الرطبة وشقها للصيد وغرز في كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لبيه البشاعة، ومنهم من تصيبه أهوال وشدائد في وقت القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه فلا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار، ومنهم من يعفى عنه، يعفو الله عنه بسبب توحيده وإيمانه وإسلامه، فهو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن لا بد أن ندخل النار جملة لأهل التوحيد الذين ماتوا على المعاصي والكبائر من غير توبة. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة بأن يدخل النار موحدون مؤمنون مصدقون لم يقم بعمل الشرك، لكن دخلوها بالمعاصي والكبائر التي ماتوا عليها من غير توبة. هذا دخل النار لأنه يتعامل بالربا، مات على الربا من غير توبة. هذا دخل النار لأنه يعق والديه. هذا دخل النار لأنه قطع رحمه. هذا دخل النار لأنه مات على الزنا من غير توبة. هذا مات على النميمة من غير توبة. هذا مات على الغيبة. هذا مات على أكل الرشوة. هذا مات على القتل، قتل النفوس بغير حق. ومنهم من يكون مكثف في النار بسبب كثرة جرائمه ومعاصيه أو غلظه وفحشه، حتى إن القاتل أخبر الله أنه يخلد ولكنه تخليد له نهاية، فالمراد بالخلود المكثف الطويل. بخلاف خلود الكفرة فإنه خلود مؤبد لا نهاية له أبدا أبدا، وأما خلود بعض العصاة فإنه خلود مؤبد له أبدا ينتهي إليه ولو طارت منه. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يشفع لهؤلاء الموحدين العصاة الذين دخلوا النار، يشفع فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام 4 شفاعات، في كل مرة يحد الله له حد ويخرجهم منه، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الرسل، ويشفع الصالحون، ويشفع الشهداء، ويشفع الأفراد، وتبقى بقية هاتان الشفاعات، فيخرجه رب العالمين برحمته. فإذا خرج عصاة بقية لا تنهم الشفاعة فيخذه رب العالمين برحمته، يقول شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء ولم يبقى إلا رحمة الله الرحيم، فيخرج البقية ولا يبقى في النار أحد من التوحيد. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائر، ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما، النار تلهبهم لكن لا تأكل وجوههم، حل السجود لا تأكل وجوههم تلهبهم النار، من يستطيع أن يصبر على النار. جاء في الحديث الصحيح أن أهول أهل النار رجل عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وفي لفظ رجل عليه شركان من النار، وفي لفظ أهول أهل النار رجل في أحمى الصيف جبرتان من النار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شد ما يجب، وهو أسهل خف هذا أخاف أهل النار في أخبصه جبر ثاني من النار يغلي منهم دماغهم. وأما الكفار الذين أهل النار فإن النار تغمرهم من جميع انتهاء مخلاهم، لهم من جهنم بهاد ومن فوقهم غواش غطاء وفراش وغطاء، أعوذ بالله، تصلاهم من جميع الوجوه من جميع الجهات. فإذا تكامل خروج العصاة بعد مدة ينقذهم يا مدة بعضهم يطول مكتب، لكن في النهاية لا بد من خروجه. وإذا خرجوا صاروا فحما يصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبيل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فإذا تكامل خروج العصاة ولا يبقى في أحد من المسلمين من الموحدين أطلقت النار عن كفارها بجميع أصنافها، يعني فلا يخرجون منها أبدا أبدا جميع أصناف الكفر، اليهود النصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهؤلاء فتطبق عليهم النار فلا يخرجون أبدا أبدا، كما قال الله تعالى: إنها عليهم مقصدة، يعني مطلقة مغلقة. وقال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على بركين. وقال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه عن الكفرة: لابثين فيها أحقابا، والحق هو المدة الطويلة من الزمن، ساعة كل من تحق يعقبه حق إلى ما لا نهاية. وقال سبحانه كلما خبثت له صريحا. نسأل الله السلامة والعافية. فالنار أهلها الكفرة بجميع أصنافها، اليهود الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذلك، والشيعيون والملاحدة، والمنافقون الذين كفروا في الباطن وإن كانوا يظهرون الإسلام، ومن مات على ناقض من نواقض الإسلام ما يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو سب الله سب رسوله على ذلك ولم يتب أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه أو برسوله يكون كافر، أو أنكر أمر معلوم الدين بالضرورة، شك في ربوبية الله، شك في ألوهية الله، شك في وحدانية الله، شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى العرب فقط، أو قال أن بعده نبي، كافر مرتد، أو شك في نبي من الأنبياء أو في رسول من الرسل، أو شك في البعث أو شك في القيامة أو شك في الجنة أو شك في النار، ومات على ذلك أو في أهل النار كفر نعوذ بالله. أنكر أمر معلوم يدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة، قال الزكاة ما هي واجبة، الصلاة ما هي واجبة، الصلاة لله، من يحب يصلي يصلي واللي ما يريد يصلي فلا يصلي، هذا كافر ولو صلى ما تنفع الصلاة، أو قال الزكاة غير واجبة أو الحد غير واجب أو الصوم غير واجب، أو أنكر معلوم يدين بالضرورة تحريمه، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر، لا الزنا حلال، اعتقد أن الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال، هذا كافر. لكن شخص يعتقد ان الربا حلال لكن تعامل بالربا طاعه الله ورسوله ويعلم انه عاصي ويعلم ان الربا حرام، هذا عاصي ضعيف الايمان وسكنه كبيره ما يكفر، لكن اذا اعتقد انه حلال كفر، اذا قال الربا حلال كفر ولو ما تعامل به، واذا اعتقد ان الربا حلال ويتعامل بالربا طاعه للهوى والشيطان غلب حب المال هذا يكون عاصي يكون سكنه كبيره ضعيف الايمان. فهؤلاء الكفار هم أهل النار، من مات على الكفر يكون من أهل النار، وأما المسلمون فهم طبقة طبقة ماتوا على توحيد خالص فدخلوا الجنة بالأول والآخر، وطبقة ماتوا على كبائر أصروا عليها هذا حكم منهم من يرفع عنه ومنهم من يعذب، والذين دخلوا يدخلون الجنة من المؤمنين صفة، الصنف الأول المقتصدون أصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات أدوا الواجبات ولكن لم يكن عندهم نشاط لم يكن عندهم نشاط في فعل المستحبات ولا هم أصحاب اليمين. وتركوا المحرمات ولكن لم يكن عندهم نشاط في ترك المكروهات، قد يفعل المكروهات كما تزيد وقد يتوسعوا في المباحات. والقسم الثاني السابقون المقربون الذين أدوا الواجبات صار عندهم نشاط وفعلوا المستحبات والنواحي، وتركوا المحرمات وصرفوا عن عندهم شرط وتركوا المكروهات كراهة الدين، وتركوا فضول المباحات ما يتوسعوا في المباحات خشية الوقوع في المكروهات. فهؤلاء درجة عالية أعلى، درجة عالية أعلى من درجات الأبرار أصحاب اليمين، كلهم يدخلون الجنة من أول أهلها ولا يعذبون، لكن هؤلاء السابقون المقربون أعلى درجة. الحديث الجنة درجات كل درجة عليا أعلى نعيم من الدرجة التي أصل إليها، والنار والعياذ بالله دركات كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. وفي الحديث حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة هي كما بين السماء والأرض أعدها الله المجاهدين في سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون الغرف العالية في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغامض، كما تتراءون الكوكب الغامض في الأفق في المشرق وفي المغرب لبعد ما بينه بعد ما تباعد ما بعضها الجنة يرى من فوقه مثل ما نرى الكوكب الضعيف من بعد ما السر. فقالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا ينالها غيرها. فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا بالخلق نسأل الله كريم فضله. فالواجب على المسلم أن يحقق توحيده وإيمانه وأن يحمد الله ويشكره على هذه النعمة، نعمة التوحيد أعظم نعمة أنعم الله بها عليك أيها الإنسان ومن خلقك وأوجدك، الهدف الإيمان أيها المؤمن أيها الموحد، أعظم نعمة أنعم الله عليك أن هداك للإسلام والإيمان، وليس ذلك بحال منك ولا بقوة، لكنه ثبت من الله. لو شاء لكنت مثل هؤلاء من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو الشيوعيين، لكن الله من عليك هداك الإيمان وفقك للإسلام، عليك تشكر الله على هذه النعمة وتحافظ عليها وتحقق توحيدك وإيمانك بتخليص هذا التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثات والكبائر، وتبحث عن وسائل الشرك وأسبابه وذرائعه والبدع حتى تحذرها وتجتنبها. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه انه قال: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر فخاف ان يدركه. فقلت يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر، فجعل الله بهذا الاسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال: قلت: وما دخل؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، يعاتب على ابواب جهنم من اجابه قذفوه فيه. قلت: يا رسول الله فما تامره ان تركني ذلك؟ قال: تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت: يا رسول الله فان لم يكن لهم جماعه ولا امام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى ياتيك نصرك على ذلك. اذن على المسلم ان يحقق توحيده وايمانه وينقيه ويصفيه ويخلصه ويهذبه من شوائب الشرك والبدع، ومن خلص توحيده وحققه دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. ولهذا بوب الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد باب ثم باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر حديث ابن عباس في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى وقوم. ثم رفع لي سواد عظيم أعظم له، فقيل: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فجعل الناس يخوضون في هؤلاء. من هم هؤلاء؟ جعل الصحابة يخوضون. قال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، لعلهم كذا، وجعلوا يخوضون. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون، لا تميل قلوبهم إلى غير الله، لا يطلبون أحد يلقيهم فتميل قلوبهم إليه، ولا يكتوون ولا يكتوون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون يتشاءمون بشيء، ولا يكتوون في كل الأشياء المكروهة، وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون على الله. فهم يتركون الشرك ويتركون الأشياء المكروهة كالكي، ويتركون ما هو خلاف الأولى كالرقية، يتركون الشرك ويتركون الكي ويتركون الرقية، وختام ذلك يعتمدون على الله ويفضلون الله عليه. فلا بد المسلم من حقه توحيده وإيمانه، ويحمد الله على هذه النعمة، ويحذر من الشرك، ويجتنب أسبابه وذرائعه المهدية إليه، حتى يكون من المحققين للتوحيد، حتى يكون من الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ويقوم التوفيق والتسديد، الله يثبتني وإياكم على دينه، الله يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقية من شوائب الشرك والبدع. أسأل الله أن يتوفانا على التوحيد الخالص، يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا على دينه القويم حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
اللهم صل على محمد. شكر الله لفضيلة شيخنا، ونستسمحه في بعض الأسئلة، ونعتذر على الأخوة لكثرة الأسئلة، فلعلنا نبدأ بالأسئلة حتى وقت الإقامة، ونسأل الله التوفيق للشيخ ولنا جميعا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب بدأت في حفظ كتاب الله عز وجل، فادعو الله أن يوفقني في ذلك، ما هي الأمور التي تساعدني على أن أثبت حفظ لكتاب الله عز وجل؟
أسأل الله بأخينا وأبننا هذا الإخوة، أسأل الله على التوفيق والتسديد، أسأل الله أن يعينه على حفظه. الأمور التي تعود على حفظ كتاب الله هي الاستعانة بالله عز وجل، الهمة العالية والتوكل عليه والضراعة إليه وسؤاله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يشرح صدرك لحفظه، والمحاضرة والاستمرار والدراسة والحفظ تخصص وقت الحفظ، والمثابرة والاستمرار والهمة والنشاط والهمة العالية وعدم الضعف والكسل، خصص وقت مناسب وقت النشاط خصص وقت الحفظ. وإذا كانت مرتبطة بالحلقة كذلك مراتب يكون عندك مرابط على الحلقة وتنتظر الأوقات المحددة والمقررة، تستعين بالله وتستمر على ذلك ولا تنقطع.
يقول السائل: يكثر في هذه الأيام المساهمات التجارية، ما هو الضابط فيها وما هي أنواع المساهمات؟
نعم، المساهمات لا بأس بالمساهمة إذا كانت توفرت فيها شروط الصحة. المساهمة نوع من البيع، ومش شرط البيع العلم المبيع. فأنت إذا اشتريت سيارة مثلا ولم تقبضها صرت بالصفة للسيارة، لو تقبضها بالصفة تعلمها صفتها كذا وكذا، مدينها كذا وكذا، لونها كذا وكذا، لو تكون مضبوطة بالصفة ويصح البيع ولو ما قبضت السلعة إذا كانت موصوفة. كذلك إذا سهلت مثلا في أرض تعلم أن هذه الأرض مثلا مقدارها مثلا 10 كيلو في مكان الفلاني معين، في الشمال في الجنوب في جهة في بلد الرياض مثلا، في بلدة في البلد مثلا جهة الشرق أو جهة الغرب أو الشمال أو الجنوب، تعرف مكانها وتعرف مقدارها هذه الأرض، ثم تساهم فتساهم مثلا بعشرة أسهم أو في 100 سهم، يكون هذا السهم يعادل مثلا كذا من الأرض، يعادل نسبة كذا، نسبة 10% أو 20% أو 50، أو يعادل مثلا نصف الأرض أو ربع الأرض أو ثلث الأرض أو سدسها أو عشرها أو 3%، يكون معلومة، تكون معلومة والأرض معلومة فلا بأس. أما أن تساهم في شيء لا تعلم فلا بأس، بشرط البيع العلم المبيع، لا بد أن تعلم هذا الشيء الذي تشتريه، هذا الشيء تساهم به تعرف الحقيقة، تبين حقيقة هذا الشيء الذي تشتريه، هذه المساهمة هذه الأسهم تصورها تصور كامل ثم تشتريه. وإذا كان شيء مقبوضا يقبض فلا بد أن تقبضه، لكن إذا كان أرض بالتخفيف، وإذا كان شيء لا بد أن تقبض على الشيء الذي إذا كان يقبض ثم تبيعه بعد ذلك، أما إذا كان لا يقبض فيكون بالتخلية إذا كان في أراضي وأشبه.
نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما موقف المسلم عندما يسمع فتاوى وإجابات متضاربة ومختلفة في بعض المسائل وخاصة مسائل المعاملات؟ وكذلك يا شيخنا أفتونا بما يسمى التورق من البنوك، وجهنا بما يزيل اللبس ويطمئن القلوب.
أما السؤال الأول هو موقفكم أولا إذا أشكل عليك شيء في مسألة من أمور دينك، فإن عليك إن كنت طالب علم تبحث، يعني كان عندك أهلية طالب العلم تعرف تبحث، تعرف الأدلة تبحث في كتب أهل العلم، تبحث في الأدلة في النصوص، فإذا علمت الحكم الشرعي بدليله هذا هو الذي تعبدك الله وتعبد. وإن كنت لا تستطيع فإنك تسأل أن تثق بدينه وعلمه ورعاه، تسأل لا تسأل من هب ودب، لا تسأل كل حد، تجتهد في من تسأل، تسأل من تثق بدينه وعلمه ورعاه، فإذا أخطأك تأخذ بقوله، عمل بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تسأل غيره، بعض الناس تجده يسأل فلان ثم يسأل فلان نفس السؤال، يسأل فلان وينظر، فإذا وجد ما يناسبه من عجله أخذ منه، هذا حرام عليه، صار يعمل بالهواء، ليس لك تعمل بهواك، بل تعمل بما دل عليه الدليل
إن كنت تعلم الدليل، إن كنت لا تعلم الدليل تسأل من تثق عليه وراء، فإذا أثقت تعمل به سواء وفق هواك ولا خلف هواك، هذا هو الواجب عليك، ولا تسأل غيره. أما يكون بعض الناس يسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان ويسأل عشرة حتى يجد ما يناسبه من الفتوى ثم يأخذ به، هذا ما أصلا يتبع الهوى. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. أما التورق، مسألة التورق، التورق هذه معناها نسبة إلى الولع، وأصلها أن يشتري الإنسان السلعة وهو لا يريدها وإنما يريد الدراهم والورق، والورق هي الفضة، هذا التورق، التورق أصلها من الورق وهو الفضة، يشتري الإنسان سلعة وهو لا يريدها لكن يريد دراهم، هذه اسمها مسألة التورق. يشتري سيارة يدري أن يبيعها ويأخذ دراهمها حتى يتزوج أو يشتري بيت، هذا هذه مسألة التورق. تشتري أرض وما ترضى، ما تريد الأرض، تريد تبيعها حتى تحصل على الدراهم، والدراهم تريدها لتشتري بها بيت أو لتتزوج بها أو لتوفي تقضي بها دينك أو لأي غرض. هذه تسمى مسألة التورق، أن يشتري السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يبيعها ليحصل على الدراهم. أما إذا اشترى السلعة بأقساط ويريد أن يشترى سيارة بأقساط وهو يريدها ليستعملها، ما تسمى مسألة التورق، لأن أرادها لله. لكن إذا اشتريت السلعة تريد أن تبيعها لتحصل على الدراهم، هذه مسألة فيها خلاف، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ جمهور العلماء على أنها جائزة، لأن الناس لا يسعهم إلا ذلك، ولأن ليس كل واحد يجد من يقرضه قرض، ولأن الإنسان لا يقول له حاجة ولا يستطيع أن يقرض حاجة إلا عن طريق التورق. وقال بعض العلماء لا تجوز التورق، من ذلك ابن عباس قال إن هذه أخية الربا، هذه حيلة على الربا، يشتري سيارة يشتري بدرة حيلة، جعلت السيارة حيلة، هذه أخية الربا. والشيخ كذلك ذهب الشيخ ابن تيمية يرى أنها محرمة، وفي ذلك الشيخ محمد بن ابن تيمية رحمه الله. لكن الصواب أن مسألة التورق أنها جائزة إذا استوفت الشروط، بمعنى أنك اشتريت سيارة تأخذها، تأخذها وتبيعها لشخص آخر، ما تشتري سيارة وتبيعها ويقول بعرب أو صاحب المعرض، لا، لابد تنقلها إلى مكانك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تنتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها، تنقلها إلى مكانك تنقلها باسمك ثم تبيعها ولو خسرت. أما أن تبيعها في نفس المكان